بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال رحمه الله، قال يقول الله عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بأن ذهبنا مرتدات فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. كما تقدم أن الكفار كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه فعلى المسلمين أن يعوضوه أو أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. فمعنى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، معنى إذا هربنا بعض أزواجكم أو ذهبنا إلى مكة، وهذا كما هو معقود في الصلح. فإذا كان بعض نساء الكفار، لأن الله عز وجل قال لأهل الإيمان: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي من كانت عنده امرأة كافرة لا يجوز له أن يمسكها. فطلق عمر رضي الله عنه زوجتين من زوجاته، وطلق فلان زوجته، معنى طلقوا زوجاتهم، ومنهن من ذهبت، معنى من النساء اللاتي كنا لا زالت على دينهن، فذهبت إلى مكة تريد إلى قومها. فالله عز وجل يقول: كما أنكم تعطون مهور النساء اللاتي يأتين من مكة إليكم أزواج الآخرين، فكذلك أيضا ينبغي أن تعوضوا من ذهبت زوجته. فمن ذهبت زوجته عليه فيعوض حتى يجد زوجة فيعطيها مال، لأن النساء اللاتي جئنا من مكة في هذه الفترة كثير من النساء جاءوا من مكة إلى المدينة مهاجرات، فبعد الامتحان فأولا يعوض زوجها من المال، يعطى مالا تعويضا له، وخاصة إذا يعطى ممن يتزوج هذه المرأة، يتزوج إذا أراد أن يتزوج هذه المرأة فيعطيها مهرا، لكن ما يعطيها إياه، يعطيها زوجها الكافر تعويضا له على ذهاب زوجته. وإذا هربت مثلا زوجة أحدكم من أهل الإيمان أو تركها تذهب لأجل أنها كافرة، فإن هذا المسلم يعوض كذلك من الغنيمة، فيعطى شيئا من الغنيمة بدل ما ذهب حتى يتزوج إن كانت ليست عنده زوجة، أو يريد أن يتزوج أيضا ولو كانت عنده زوجة، فيعطى من المال جزاء ما صرفه وما أنفقه على تلك المرأة. فقال: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، فعاقبتم أي جازيتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. إيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فالمؤمن يتقي الله حيثما كان وفي أي مكان، ليس المؤمن الذي يكون في العلانية ظاهره الالتزام والاستقامة، وإذا خلع مع أصحابه أو مع نفسه فتجد أنه لا يتقي الله ولا يراقب الله عز وجل في خلواته، وهذا شيء عظيم. فالمؤمن ينبغي عليه، والمؤمن الحق الذي تكون سره وعلانيته واحدة، لأنه يعبد الله وليس يرائي بأعماله أو يريد ثناء الناس، وإنما يريد ثواب الله جل وعلا ورضوانه. فلهذا فهو في كل مكان يتقي الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي ذر: اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت. فإن حصل تقصير فقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أن إن حصل تقصير، وهذا لا شك أنه أن بني آدم معرض للتقصير، معرض للذنوب، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فالإنسان معرض للذنوب، فلهذا فإذا حصل منه التقصير فإنه يتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: وخالق الناس بخلق حسن. فلهذا فالمؤمن يتقي الله عز وجل في أي مكان وحيث ما كان، ولا ينبغي له أن تذهب بتقواه ذنوب الخلوات، فإن ذنوب الخلوات مهلكة، ذنوب الخلوات مهلكة، ولأنها فيها شيء من عدم الإخلاص والصدق مع الله، وعدم الإخلاص في الالتزام والاستقامة. فلهذا فإذا خلى بنفسه تجد أنه قد ترك التقوى ويفعل القبائح، وخاصة هذه الجوالات الآن التي تنتشر مع الناس، فتجد أحدهم مثلا إذا خلى يفتح شيء من المواقع الإباحية، ولأنها قد سهلت هذه الأمور، ويفتح شيئا مما حرم الله، وأيضا من هذه المسلسلات التي هدفها تدمير أخلاق الشباب. أنا فيها أشياء ما ينبغي للشباب أنهم يرونها، وكذلك أفكار أيضا يعرضون مثلا الإسلام على أن فيه تبرج، وفيه أيضا سفور، وفيه أيضا عدم الولاء والبراء من الكفار، وغيرها من هذه المفاهيم الباطلة التي تكون في هذه المسلسلات أو هذه القصص التي تذكر أو التي يؤتى بها في مثل هذه الأجهزة. فلهذا يتقي الله العبد، وأيضا يضع في نفسه أنه يعبد الله، يعبد الله فيصدق مع الله عز وجل في سره وعلانيته، يتقي الله حيث ما كان وأيضا أينما كان. وكما قلنا إن حصل التقصير فلا بد أن يحصل التقصير، لكن يتوب إلى الله ويرجع ويستغفر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وإنما العظيم هو التمادي في الذنب والاستمرار فيه، فهذه مهلكة. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل هذه الذنوب كمثل قوم نزلوا إلى واد، فأتى هذا بحطب وهذا بحطب، فأشعلوا نارا وأججوا نارا، فإن الذنوب إذا اجتمعت أهلكنا الرجل، كما جاء في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب، ها، معنى محقرات الذنوب التي يحتقرها العبد، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه. فلهذا بعض الذنوب لا يبالي بها المسلم ولا ينظر إليها ولا يعظمها، فتجتمع عليه فتهلكه وتبعد قلبه عن الله جل وعلا. ثم ذكر ربنا جل وعلا آية المبايعة، مبايعة النساء، قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فهذه الآية جمعت أشياء من الشروط المذكورة في المبايعة، فقال هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء التي كنا يبايعنا على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات، وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل ما أمره الله، فكانت هذه المبايعة يبايع بها النبي عليه الصلاة والسلام النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر هذه الشروط التي ذكرها الله عز وجل في مبايعة النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام، ما مست يده يد امرأة قط، معنى كان يبايع الرجال بالمصافحة، أما النساء فما كان يصافحهن وإنما كان مبايعته بالكلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي لامرأة كقولي لامرأة لمئة امرأة، معنى أنه كلامي لهذه المرأة مثل كلامي لغيرها فتسمعه، وليس فيه مصافحة ولا مس، فما مست يده يد امرأة لا تحل له كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن شاء الله تعالى نذكر هذه الشروط التي ذكرها الله عز وجل في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.